شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى ابن أخي على ابن عمك، صلى الله عليك وعلى ابن عمك مسلم ابن عقيل الغريب المظلوم. بكتك دما يا ابن عم حسين، مدامع شيعتك السافحة، لأنك لا تروى من شربة ومسلما ثناياك فيها غدت طائحة وما برحتها طلات الدموع، تحييك غادية رائحة، لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدا الطائحة، رموك من القاص إذ أوثقوا، فهل سلمت فيك من جارحة وسحبا تجر بأسواقهم وسيدا؟ ألست أميرهما يا البارحة وصاح ادع ابن زياد فيهم لا تمهلوا وبيب صاح ادع ابن زياد فيهم لا تمهلوا وبالعجل من فوق القصر للقاع ذبوا وقطعة وكريمة والجسد بالسوق سحبوا بالحبل ما بين الملا وفجعت الدين. اسمع وصف الجسد ذبوه من قصر الإمارة ويزيد الأرض الشام راحت له بشار، وكان يتجر رجح حسين و وانقطعت أخبر وزينب تقلش خبار مسلم يا ضي العهد قالها الخبر عندي يا مهجة سر الوجوه مسلم من الكوفة يا نور العين ميعوم أقول جني أشوف الناس بسوق الغنم ممدود جني أشوف الناس بسوق الغنم ممدود ما بينهم ينسحب ما كانهم مسلمين وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الدين ومبدأ اليسر في الحياة من الشعارات التي رفعها الدين الإسلامي هو شعار اليسر حتى اقترن اليسر به وصار يوصف بهذه الصفة فيقال دين الإسلام هو دين اليسر وهنالك عدة من الآيات القرآنية والنصوص الشريفة التي أكدت على هذا المبدأ فالله تعالى يقول يريد بكم اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول في آية أخرى ما جعل عليكم في الدين من حرج ويقول في آية ثالثة إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ويقول في آية رابعة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا القرآن في الكثير من آياته قد ركز على مبدأ اليسر الروايات كذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال كان بنو إسرائيل إذا أصابت أحدهم قطرة من البول يقرضون لحومهم بالمقاريض ولكن الله تعالى وسع عليكم وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تفعلون. إذن الدين قرآنا وسنة يؤكد على مبدأ اليسر. من هنا نحن نتحدث حول موضوع البحث في جهات ثلاث. الجهة الأولى في بيان معنى اليسر، والجهة الثانية في بيان فلسفة يسر الدين، والجهة الثالثة في أهمية تطبيق مبدأ اليسر في الحياة. انجي إلى الجهة الأولى، ماذا تعني كلمة اليسر؟ هنالك سؤالان يعترضان الإنسان في البداية. السؤال الأول، إذا كنتم تقولون بأن الدين الإسلامي هو دين اليسر، فكيف نوفق بين كونه دين يسر وبين وجود تكاليف في الشريعة المقدسة؟ هي ليش سموها تكاليف؟ إنما سميت تكاليف اشتقاقا من الكلفة، يعني فيها كلفة. فإذا كانت التكاليف مشتقة من الكلفة، إذن كيف تقولون بأن الدين دين يسر؟ هذا واحد. اثنان، لو تجاوزنا عن هذه النقطة وقلنا بأن الدين دين يسر وإن كان يشتمل على تكاليف، إلا أننا كيف نوفق بين ذلك وبين وجود تكاليف ذات مشقة لا يسر فيها، كالجهاد وبعض أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الحج في بعض الأزمنة حيث لا تتوفر وسائل النقل؟ شلون نوفق بين كون الدين دين يسر ووجود هذه النوعية من الأحكام في الإسلام؟ الجواب عن هذين السؤالين يتم بالالتفات إلى أمور ثلاثة، ومن خلالها يتضح معنى اليسر ومعنى أن الدين دين يسر. الأمر الأول هو أن وصف الدين باليسر إنما هو من قبيل العام المجموعي وليس من قبيل العام الاستغراقي. شنو يعني عام مجموعي وعام استغراقي؟ العام المجموعي هو ما توصف به أي مجموعة في الجملة، لكن العام الاستغراقي هو ما يوصف به كل فرد فرد من أفراد المجموعة. خل أبين لك هذا بالمثال. الآن لما واحد مدرس في المدرسة وعنده صف مميز من الصفوف، يقول الصف الفلاني طلابه أذكياء، هذا الوصف تارة يكون بنحو العام الاستغراقي، يعني ماذا؟
يعني أنه يصف التلاميذ واحداً واحداً بأنهم أذكياء. هذا وصف استغراقي عام استغراقي، يعني يوصف به كل فرد فرد، وتارة لا تارة يصف به المجموعة. قد يكون عند واحد اثنين غير أذكياء، لكن المجموعة تغلب عليها صفة الذكاء فيقول طلاب الصف الفلاني أذكياء من باب التغليب. هذا يسموه عام مجموعي، وصف للمجموعة وليس وصفا لكل فرد فرد منها. احنا من نجي نقول الدين دين يسر، هذا الوصف ليس على نحو العام الاستغراقي بحيث يشمل جميع الأحكام، وإنما هو على نحو العام ماذا؟ المجموعي. يعني أن مجموعة الأحكام الشرعية من باب التغليب توصف باليسر، فلا يتنافى أن تكون هنالك بعض الأحكام ماذا؟ ذات مشقة وذات كلفة كأحكام الجهاد لا يسر فيها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو يحتاج إلى مزيد من التركيز إخواني، أن وصف اليسر هو وصف إضافي. شلون يعني وصف إضافي؟ شوفوا إخواني، نحن الإمامية العدلية نعتقد أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. يعني شنو؟ يعني الصلاح من ورائها مصلحة، صيام من ورائه مصلحة، حج من ورائه مصلحة، سماع غناء من ورائه مفسدة، زنا، هكذا. الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وبحسب تعبير علماء الأصول تابعة للملاكات. زين تفت لي، هذه المصالح شلون نحققها؟ يعني الصلاة بيها مصلحة، شلون نجني المصلحة؟ من خلال الأفعال، لما نصلي هذا الفعل الصلاتي نحقق به المصلحة، الفعل الحجي نحقق به مصلحة الحج، الأفعال محققات الملاكات، محققات المصالح. إذا فهمنا هذا تعال تأمل عندي، إذا كانت الأفعال محققات للملاكات والمصالح، الشارع المقدس من إجا يختار الفعل الذي يحقق المصلحة اختار أيسر الأفعال وأسهلها، وهذا معنى يسر الدين. شلون؟ خل أضرب لك هذا أضرب لك مثال يوضح لك الأمر. في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال أصل الصلاة إنما هي ركعة واحدة. لو احنا ضالين على هالأصل كل الزمن. أصل الصلاة إنما هي ركعة واحدة. لماذا؟ لإمام يقول لأن أقل العدد واحد، فإذا نقصت عن واحد فليست بصلاة. شلون تصير صلاة وما فيها حتى ركعة واحدة؟ بما أن أقل الأعداد واحد، إذن لابد أن تتوفر فيها ماذا؟ لا أقل ركعة لتكون صلاة. لأن أقل العدد واحد، فإذا نقصت عن واحد فليست بصلاة.
ولكن الله تعالى علم أن العباد لا يأتون بها بتمامها وكمالها والإقبال عليها، فقرن بالركعة ركعة أخرى لتتم ما نقص من الركعة الأولى. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم أن العباد لا يأتون بالركعتين كما أمروا بكمالهما، فأضاف إلى الركعتين ماذا؟ ركعتين في العصر والظهر والعشاء. واحد يقول الله يسامحك يا رسول الله، شو خليتنا على الركعتين؟ شو ولين؟ هذه الرواية ماذا تبين إخواني؟ هذه الرواية تبين بأن الله تعالى عندما أراد أن يختار الفعل الذي يحقق المصلحة اختار ماذا؟ أيسر الأفعال، أسهل الأفعال، اختار ركعة واحدة لأنها الأيسر. ولكن لأن العباد لا يتقنون الركعة الواحدة فتفوت عليهم المصلحة، لذلك أضاف ماذا؟ ركعة ثانية. فمعنى يسر الدين أن الله اختار الأفعال الأيسر التي تحقق الملاكات. هذا معنى أن اليسر وصف إضافي، يعني بالإضافة إلى الفعل المحقق للملاك للمصلحة الدين ماذا؟ الدين يسير، فهذا وصف إضافي. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث هو أن اليسر لا يعني عدم الكلفة، هذا مفهوم خاطئ، وإنما اليسر يعني عدم الحرج. لا نخلط بين الأمرين، اليسر لا يعني عدم الكلفة، وإلا القرآن هو نفسه يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني يكلفها ماذا؟ بمقدار وسعها. فهنالك تكليف، اليسر لا يعني عدم الكلفة وإنما يعني عدم الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. حرج يعني شنو؟ حرج يعني ما لا يتحمل. جعل الشارع ما يتحمل ولم يجعل ما لا يتحمل. وأما تكليف من غير كلفة ما إلى معنى أصلا. ليش ما إلى معنى؟ ترى إخواني التكاليف الله ما مستفيد منها شيء. التكاليف إنما هي عملية تربوية للإنسان، صلاة، حج، زكاة، خمس، عملية تربوية تصقل النفس وتهذبها، فلا بد أن تكون مقرونة بالكلفة حتى تتهذب النفس وتنصقل. مع ذلك الإنسان ما يجد في ذلك الكلفة الحرجية، بل يجد هذه التكاليف مقبولة تماما، حتى تتضح الفكرة عندك. مثل الألعاب الرياضية عند الرياضيين، خب الألعاب الرياضية عند الرياضيين فيها كلفة، فيها مشقة، ولكنهم لا يشعرون بالكلفة والمشقة، بل يتحملونها ويقبلون عليها. أيضا أحكام الدين بهذا النحو ليست بنحو لا يتحمل، وإنما بالنحو المتحمل. فاليسر
يعني أن الله لم يكلف تكليفا حرجيا، لا أنه لا يكلف. وهنا نقطة جديرة بالالتفات، وهي نقطة روحية لا بأس أن نلتفت إليها، وهي أن الإنسان كلما أقبل على العبادة والطاعة كانت التكاليف بالنسبة له سهلة يسيرة خفيفة يستلذ بها ويقبل عليها بكل تلذذ. لكن إذا أدبر عن العبادة فإنه يشعر بأن التكاليف ماذا؟ ثقيلة عسيرة صعبة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إقبال النفس على العبادة وإدبارها له دور في الشعور بخفة التكاليف ويسرها، وله دور في الشعور بثقل التكاليف وصعوبتها. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. انجي إلى الجهة وهي بيان فلسفة يسر الدين. هنا أكو سؤال يطرح نفسه، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المالك الحقيقي للعباد، وله أن يكلف العباد بأي نحو شاء. يعني لو الله كلف العباد تكاليف شاقة لا يسر فيها، كلف العباد تكاليف حرجية لا يسر فيها، هو مالك العباد وله الحق أن يكلفهم، فلماذا اختار تعالى بلطفه وكرمه ورحمته يسر التكاليف دون الشاق منها؟ لماذا؟ ما هي فلسفة يسر الدين؟ فلسفة يسر الدين تكمن في أمور ثلاثة. الأمر الأول تحقيق الهدف من الخلق. أصلاً أنت مخلوق لماذا؟ إنما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالهدف من الخلق هو تحقيق كمال العبودية بالاختيار. خلي ببالك هذا جيداً، شوف أنا هذه الألفاظ اخترتها بالدقة. تحقيق كمال العبودية بالاختيار يعني شنو؟ يعني الله مو هدفه هو تحقيق العبودية وانتهى الأمر، لا، هدفه تحقيق كمال العبودية اختيارا. أما تحقيق العبودية كيف كان، هذا ليس هدفا لله، هدفه تحقيق كمال العبودية بالاختيار. زين، هذا الهدف شلون يتحقق؟ بين يدي الله خياران. لو أنه يكلف الناس تكاليف يسيرة، لو أنه يكلفهم تكاليف حرجية، إذا كلفهم تكاليف يسيرة فإن الهدف سيتحقق. لماذا؟ لأن الناس عندهم ميل فطري نحو الراحة وعدم المشقة، فإذا كانت التكاليف يسيرة سيقبلون عليها ويتحقق الهدف. ولكن إذا كانت التكاليف عسيرة وحرجية فإن الهدف من الخلق ماذا؟ سينتقل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو الموازنة بين التكوين والتشريع. شلون يعني الموازنة بين التكوين والتشريع؟ شوفوا إخواني هذا الدين ما هي الفئة المخاطبة به؟ هل هناك فئة معينة أو أن المخاطب بالدين جميع الفئات؟ نجي نشوف الصغير مخاطب بالدين كما أن الكبير مخاطب بالدين، المريض مخاطب بالدين كما أن المعافى مخاطب بالدين، الضعيف مخاطب بالدين كما أن القوي مخاطب بالدين، الفقير مخاطب بالدين كما أن الغني مخاطب بالدين. زين، إذا كان الله قد كون الخلق متفاوتين، هذا قوي هذا ضعيف هذا صغير هذا كبير، والدين موجه لهم جميعا، فلا بد أن يوازن بين التشريع وبين ماذا؟ وبين التكوين، يعني بحيث يصبح الدين متناسبا مع الجميع. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان الدين ماذا؟ يسيرا يتمكن منه الضعيف فضلا عن القوي، ويتمكن منه المريض فضلا عن المعافى. لذلك الآية القرآنية جدا لطيفة، يريد الله أن يخفف عليكم وخلق الإنسان ضعيفا. لوحظ عنصر الضعف في التكاليف، ما لوحظ عنصر القوة، لوحظ عنصر الضعف ووضعت التكاليف بلحاظ عنصر الضعف الذي يتساوى فيه الجميع. الأمر الثالث الذي تكمن فيه فلسفة يسر الدين هو حركية الدين وعمليته. شلون الدين يكون فاعلا في الحياة؟ شلون الدين يكون متحركا في الحياة؟ شلون الدين لا يكون جامدا في حياة الإنسان، بل يكون مرنا ويستطيع أن يستوعب جميع حالات الإنسان؟ لا يمكن أن يكون الدين كذلك إلا إذا كان يسرا لا عسر فيه، وإلا فإن النظام العام يختل لو كان الدين عسرا لا يسر فيه. الآن لو كانت عندنا امرأة مريضة، وهذه المرأة المريضة تحتاج إلى العلاج، وأراد الطبيب مماثلة ولم تكن هنالك طبيبة مماثلة، حينئذ يجوز لها الذهاب إلى الطبيب غير المماثل أو لا يجوز؟ لا شك أنه ماذا؟ يجوز. هنا عنصر اليسر، عنصر المرونة. لو أن الدين كان عسرا لما استطاع أن يستوعب هذه الحالة، ولمنع المرأة المحتاجة إلى الذهاب للطبيب من الذهاب إليه. لكن الدين دين عملي، دين فاعل، دين متحرك، يستوعب جميع حالات الإنسان. إنسان يريد يتوضأ لكن الماء بارد، ولو توضأ به فإنه يصاب بمرض يؤذيه. الشارع المقدس يقول له أنت مو ملزم بالوضوء، عليك أن تتيمم. هذا عنصر المرونة، عنصر اليسر. ولو أن الشارع كان عسرا، ولو أن الدين كان عسرا، لاقتصر على الحالة الأولى وألزمه بالماء البارد ولو تضرر. لكن الدين دين حركي، دين فاعل، يتناغم مع جميع حالاتنا وأحوالنا، وهذا ما لأجله جعل الدين يسرا لا عسر فيه. انجئ الآن للنقطة الثالثة والمهمة، وهي بيان أهمية تطبيق مبدأ اليسر في الحياة. شلون الناس يطبقون الدين في الحياة. هنالك سلوكان عامان للناس في تطبيق الدين. السلوك الأول هو سلوك التسامح والتساهل. شوفها مثلا امرأة متحجبة لكن اكو خصلة من شعرها ظاهرة من الحجاب، تقول لها ليش خصلة الشعر ظاهرة، شعر يجب ستره، تقول لك غير ان خصلة الدينيوس على موت شنو هذا التعقيد. الفتاة تتم التاسعة من عمرها، تجي الأب يريد يلزمها بالحجاب الشرعي باعتبار أنها تكلفت، تقول لأم على موت شنو ليش تعقد لبنية، لا زالت طفلة صغيرة، خلها تستمتع بالحياة وبطفولتها، لماذا تعقدها بالحجاب؟ الدين يسر لا عسر فيه. اجي إلى ليلة العرس تشوف وإذا حفلة غنائية على جميع المقاييس، يعني ما بها مجال أنها محرمة بلا إشكال، تقول لأم العروس يا أم العروس ليش تحرم العروس من بركة العرس، ترى العرس المبارك يكون بحضور الملائكة بحضور الأرواح المقدسة، لما تطردون الملائكة من هذا العرس وتحرمون ابنتكم البركة؟ قلت غير هي إلا ليلة العام، خلها تستانس، هي بغت نجيب لها فرقة وبغت هالفرقة الغنائية، خلها الدين يسر، الدين عسر، الدين يسر. يروح إلى السوق يشوف أكو مطاعم ملونة ومزكرشة ومختلفة ومتعددة، وين ما يطب يضرب بالخمس. زين انت يا اخي، طبعا انا اتحدث وين؟ اتحدث عن الاسواق التي كثرت فيها الميتة، يعني بحيث صار احتمال الميتة احتمالا معتدا به، انا من اجي اكل عندي احتمال قوي ان هذا غير مذكى، ان هذا ميتة لكثرة اللحوم غير الشرعية في الأسواق، بعد انت التشخيص عليه. جي تقول له شلون تأكل؟ قل لك سوق المسلمين، انت تعلمنا بالدين، سوق المسلمين قاعدة شرعية، وين ما تروح إلى سوق اضرب، ما عندك مشكلة. هذا سلوك التسامح والتساهل في تطبيق الدين. في المقابل هنالك سلوك آخر وهو سلوك التزمت والتعقيد في تطبيق الدين. شلون؟ هذا بنت في المدرسة لو في الجامعة يعيبون عليها صديقاتها، شلون انت حواجبش بهالطريقة، شلون انت بعض زوائد الشعر في وجهك ما تقومين بإزالتها، اجل أبوها لأمها، لا احنا ما عندنا هذا، اللي ما تصير مخطوبة ما يمكن أن تقدم على هذا الفعل، شلتي المخطوبة انتظري أول يخطبوش بعدين لو أقدمت على ذلك. وظل المرأة مسكينة فتاة تشعر بالحرج أمام زميلاتها، أمام صديقاتها، وكأنها ولد فتيل. اجي أم لعيال نمباك تسفرنا عاد هذه السنة. ايه حاضر، اسلم راسش. زين وين تودينا؟ لعراق. شبعد بعد في مكان لعراق؟ مو رحنا لعراق مرة ومرتين وثلاث؟ شوف لنا مكان. ايه خلاص اسلم راسش. المدينة، مدينة شبعنا كل عطلة المدينة. شعجل وين تنباي؟ أبغى أروح جورجيا. شغير الناس لو تركيا ودني مكان أشوف له. أذربيجان خلني أروح أشوف الدنيا. لا 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 لو الأماكن المقدسة لو ما يصير، لو تروح زيارة لو ما يصير. قل من حرم زينة الله؟ أنت عندك فتوى تحرم السفر إلى هذه الأماكن، تحرم الترويح على النفس؟ من حق زوجتك وعيالك أن تروح عليهم. شهم قايلين لك لا تودينا الأماكن المقدسة؟ اجمع، خذهم إلى الأماكن المقدسة، وخذهم إلى الأماكن التي يرفهون فيها عن أنفسهم. ما لم يترتب على ذلك محذور شرعي، شنو المانع من ذلك؟ يجي واحد شباب طب المسجد حسينية، مسكين ولد شاب تتوقد فيه الفطرة والحس الديني، يطب. هذا عنده أصدقاء في الجامعة في المدرسة، ومسوي إلى فد تسريحة معينة، ومسوي لابس إلى فد لباس معين، وإذا به تقطعه النظرات. زين هو شو مسوي؟ يعني أنا طبعا هاي التسريحات يعني أكو قسم منها صحيح، أنت تقول هذا على خلاف الذوق والحس الجمالي، ويحتاج الإنسان يعمل ذائقة وحس الجمالي، لكن أكو قسم منها مقبول ذوقيا جماليا. كل ما هناك نحن لم نألف هذا النوع من التسريحات، أو لم نألف هذا النوع من اللباس، وهذا بمجرد طب المسجد تقطعه الأعين بنظراتها. هو شو مسوي؟ ارتكب حرام؟ خلي يلبس زي الناس. لابس شنو هو اللباس؟ الله أنزل على طبق ذوقك تسريحة الشعر، الله أنزلها على طبق ذوقك أنت. هذا سلوك آخر، سلوك التزمت والتعقيد. الدين ما هو موقفه من هذين السلوكين؟ كلاهما سلوكان مرفوضة. سلوك الأول سلوك التسامح والتساهل بحجة أن الدين دين يسر، هذا خاطئ وينم عن عدم فهم ليسر الدين. شوفوا إخواني، يسر الدين مو في تطبيقه، يسر الدين في تشريعه بالمعنى الذي ذكرناه. يسر الدين في مرحلة التشريع، وأما في مرحلة التطبيق فينبغي تطبيق الدين بحذافيره من غير تسامح ولا تجاوز ولا تساهل. واحد يدخل على الإمام الباقر عليه السلام، شي يقول له؟ يقول له إن لي خابية سمن أو زيت وقد وقعت فيها فأرى، أأكله أو ما ترى في أكله؟ الإمام قال لا تأكله. هذا قال للإمام عليه السلام ما علي لو اجتنبت الفأرة أو أبعدت الفأرة أن أأكل منه. أنا ما عندي مانع غير فارق باعدها وهالسمن الطيب طيح فيه. ما علي إن أبعدت الفأر أن آكل منه. الإمام شنو جاوبه؟ قال: ما استخففت بالفأر وإنما استخففت بدينك. تلبالك الآن مستخف بالفأر، إنما استخففت بدينك. هذا السمن بعد أن وقعت فيه الفأرة وماتت صار نجسا، وأكل النجس لا يجوز. ما عندنا تسامح في تطبيق الدين. السلوك الثاني أيضا يرفضه المشرع، سلوك التزمت والتعقيد. يدخل واحد على الإمام الكاظم عليه السلام. طبعا قبل ما أجيب رواية الإمام الكاظم، أكو رواية مهمة عن النبي صلى الله عليه وآله يقول فيها: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. انت لما تحمل عنوان التدين وعنوان الدين قرب الناس نحو الدين، لا ان تنفر الناس نحو الدين. ترى معاملة المتدين إخواني في بعض الأحيان مع أبناء مجتمعه هي من تنفرهم عن الدين. لما يكون جاف في المعاملة، حاد في معاملته في أساليبه، لما يكون شديد الوطأ على غيره فإنه ينفر الآخرين من الدين. بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. التزمت والتعقيد مرفوض. هذا يدخل على الإمام الكاظم عليه السلام يقول: لقد دخلت السوق واشتريت جبة فراء، فهل أصلي ولا أعلم هل أنها ذكية أم لا؟ أصلي فيها؟ ما أدري هذه مأخوذة من ميتة أو لا. قال له الإمام: إن أبا جعفر، يعني الباقر عليه السلام، إن أبا جعفر صلوات الله وسلامه عليه كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم. صلي فيها. يقول له هذا التضييق والتزمت والتعقيد هو أسلوب الخوارج، هو سلوك الخوارج. أنت ما دام ما عندك محذور شرعي فحينئذ لا وجه لكي تضيق على نفسك. فإذا هذا السلوك مرفوض وهذا السلوك المرفوض، إذن السلوك الصحيح ما هو؟ السلوك الصحيح اختصره النبي في عبارة من أروع العبارات، وهذه إخوان احفظوها واجعلوها منهجا في الحياة. إن الله يحب، يقول النبي صلى الله عليه وآله، إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. مثل ما الله يحب تاخذ بالحلال والحرام، يحب أن تأخذ بماذا؟ بالرخص والمباحات. مو انت تصير ملكي أكثر من الملك، أكثر من الملك. الله أباح ورخص لك، والله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. إذن الدين دين يسر، ويلزم تطبيق مبدأ اليسر في الحياة ليعيش الإنسان حياة هانئة سعيدة لا عسر فيها ولا ضنك فيها. نعم بعض الأحيان تجي التكاليف للإنسان تكاليف مضنية، مضنية بحسب مقاييسنا، وإلا قد تكون بحسب مقاييس نفس الإنسان مريحة. كأني بأوصالي. شنو هذا التكليف؟ شنو هالتكليف المضني؟ كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوف. هذا نوع من التكاليف المضنية. واحد تكليفه يوقف على باب امرأة أجنبية يطلب منها الماء. شقد هذا تكليف مضني شريف، وأي شرف، شرف البيت العلوي تالي ينتهي بالزمان يوقف على باب امرأة أجنبية ويطلب منها شربة ماء. وهذا كله هين 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 الكلام كله لما انجابت الماء وشرب الماء. اسمع الكلام الشديد، اسمع الكلام الذي كانت وقعت كان وقعه مؤثرا على قلبه. يا عبد الله، أما علمت أنه لا يصح لك الوقوف على باب دار، فأنت رجل أجنبي وأنا امرأة أجنبية، والليل قد انتصف، شلون توقف على باب داري؟ قالت شربت الماء، لا توقف على الباب. إيه انت تحفظ هالأبيات والليلة ليلتها. ها، قالت شربت الماء، لا توقف على الباب. عيب على مثل، والله قاسية ملا عطية، شلون قدرت تجيب هالكلمة في شعر؟ عيب على مثلك وقفت ببيوت شنك جليل وشوفتك يا شهر، روح الهلك القمر غرب والنجم ده. وقالت هلك في وين؟ قالها بالمدينة، وعنها انطردنا والدهر جاي. عمي علي ومسلم أنا اللي يذكرونه، ومسيت وحدي في بلدكم ما لينصر. وأدخلته دارها وصارت تكثر الدخول والخروج علي، إلى أن أقبل ولدها وكان من عيون ابن زياد، سألها لم تخبره؟ ألح عليها فقالت بني إننا نستضيف هذه الليلة مولانا الغريب مسلم بن عقيل. حسنا صنعت يا أماه، وذهب إلى قصر الإمارة وأوصل الخبر إلى ابن زياد. فما إن أصبح الصباح وإذا بوقع حوافر الخيول عند باب طوعة، تسلح مسلم بسيفه، خرج وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرة، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أخدع أو أغرى. حمل عليهم بحملاته العلوية، وشد عليهم بضرباته الهاشمية، حتى بان النقص فيهم. آجركم الله يا شيعة مسلم، فحفروا لمولانا حفيرا. وصعدنا النساء على سطوح المنازل، يا الله، وصرنا يرمينا مولانا بالحجارة. ولهب النيران حتى أسخن بالجراحات، يا الله، فبينما هو يقاتلهم وإذا به قد وقع في الحفير. أين المنادون ومسلما؟ أقبلوا إليه أخذوا السيف منه قال هذا أول غدركم يا أهل الكوفة أجركم الله أربقوه حبالا أخرجوه من الحفيرة جاءوا به إلى قصر ابن زياد لم يسلم سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول لا محالة يا ابن حمران اصعد بمسلم إلى أعلى القصر واضرب عنقه يا الله صعدوا بمولانا وهو يسبح الله ويهلله قال دعني أصلي ركعتين أمهله يصلي ما إن أتم صلاته وإذا باللعين قد فتح باعه شهر سيفه أجرك الله أبا عبد الله وضرب مولانا الله أكبر قطع رأسه الشريف وألقى بجسده من أعلى القصر حتى تكسرت عظامه آجركم الله يا شيعة بينما الشيعة ينظرون هل هذا جسد مسلم أم هذا جسد غيره وإذا بالرأس الشريف يتدحرج على أرض الكفر انتو تنوحوا مسلم انتو تبكوا مسلم ترى ما حصل مسلم أحد يبكي عليه بس امرأة في الكوفة ظلت تبكي على مسلم تبكي على مسلم إلى أن جاء ركب السبايا ومن إجا ركب السبايا أقبلت إلى الركب ولن زينب تنادي من هلي على الباب قالت أنا طاعة شريكتكم في الأمص أنا الشفت مسلم يجرون بلد أنا الشفت مسلم يجرون بلد لكن شلون يا طاعة اسمح لي أقول واحد يرفسه وواحد يضرب بعصاته بعد عندي أبيات تهيج لامك ها اسمع ودخلت تنادي وينها الحارة الزكية إن شاء الله ما جت ولا صارت سبي المعذرة ولن زينب تنادي سموني خارج مرحبا بهذه الدموع ودخلت تنادي وينها الحارة الزكية إن شاء الله ما جت ولا صارت ولن زينب تنادي سموني خال وإحنا أهل بيت النبي ومخدراته يلا استعد لأهل بيتها وطاحت على زينب تنادي العقيل وشو الذي سواك يا زينب نحيل أقول قال الضرب لسياق يا زينب قال الضرب لسياط والناقة الهزيل وشافت راس حسين في عالي قناة صاحب
جاءت مصيبتكم يا بنت حيدر شديد. أوصاني مسلم من قبل قطعة وريد وقال لي يا طاعة مقنع أعطيها حميد.
انتهت شبكة نفحات.